بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من بلوغ المرام باب الوليمة، وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. من يجيب على هذا السؤال؟ هذا السؤال عندك عمر بن أبي سلمة، هل يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء؟ هل بينه قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيبه عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى ربيب؟ ما تدري؟ خالد، ها؟ رباه النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإذا كان ما رباه يقال له ربيب. أخانا علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وهذا ابنها من أبي سلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم هذا الولد فهو ربيبه، فهو ربيبه. والغالب أن الربيب يتربى في الحجر، ولهذا في الحديث قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولو لم يتربى في حجر فهو ربيب. إذن ابن الزوجة من رجل آخر يقال له ربيب، وابنتها يقال لها ربيبة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أبو سلمة. يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ما حكم التسمية على الطعام أو الشراب عندك يا بلال؟ واجب، ما الدليل؟ هذا الحديث. وعلى الشراب، ها؟ فسمى وشرب الفضلة. طيب، وكل بيمينك، ما حكم الأكل باليمين لك يا بلال؟ واجب، ما يجوز الأكل بالشمال. بعض العامة إذا قلت له كل باليمين ويقول هذه خلقها الله. طيب، إذا قلنا هذه خلقها الله، سيقول لك قائل: والرجل خلقها الله. كيف سيكون هذا الجواب؟ هل أحد قال لك من خلق هذه؟ ما هو سؤال عن من خلق يدك، لكن كل شيء له وظيفة، كل شيء له عمل. فاليد كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه وشرابه وطهوره، وكانت الأخرى لما كان من أذى، اليد اليسرى لما كان من أذى. وكل مما يليك، إيش معنى وكل مما يليك؟ إيش معنى وكل مما يليك عندك؟ عندك لا تلتفت. كل مما يليك، إيش معنى كل مما يليك؟ من جهتك، من القريب إليك. أحسن. من يحفظ دليلا على الشرب باليمين؟ هذا الحديث فيه الأكل باليمين، كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه. ما في أمر إذا أكل أحدكم فليأكل باليمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. حديث من؟ طيب، قد أتيت بالمتن، بقي الصحابي على من؟ حديث ابن عمر في مسلم. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: الحديث، أي حديث؟ صالح عمر بن أبي سلمة. الحديث دليل على وجوب التسمية. التسمية في ماذا؟ ها؟ في الطعام، والآن الكلام على الطعام. الحديث دليل على وجوب التسمية للأمر بها، والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. بقي في الآداب، في الآداب، هل الأوامر للوجوب أو ليست للوجوب؟ هذا مراد الأوامر في الآداب. الآن الأوامر بعض أهل العلم قال إذا كانت في الأحكام فالأوامر الأصل فيها الوجوب، لكن إذا كانت في الآداب للاستحباب مطلقا إلا إذا جاءت قرينة تدل على الوجوب، يعني هذا فيه خلاف. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا الذي يترجح لي، أنه إذا الأوامر في باب الآداب تكون محمولة على الاستحباب إلا إذا دلت قرينة أو دليل آخر على الوجوب، لأن هذا يخرج به من إشكالات كثيرة في كثير من الآداب، يقول يعني فيها أوامر وهناك إجماعات على عدم الوجوب. قال وقيل إنها مستحبة في الأكل ويقاس عليه الشرب، والصواب أنها واجبة. قال العلماء ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، فإن تركها لأي سبب من نسيان أو غيره في أول الطعام فليقل، إن ترك ذكرها يعني بالكلية في أول الطعام فليقل في أثنائه بسم الله أولا وآخرا، لحديث أبي داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حسن صحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أولا وآخرة. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد فقد حصل بتسميته السنة. ما هو الدليل على هذا؟ حديث حذيفة، حديث حذيفة لما جاء ذلكم الأعرابي يريد أن يأكل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده كأنما يدفع، والجارية كأنما تدفع، ثم قال والذي نفسي بيده إن الشيطان جاء بهذه الجارية لاستحل بها الطعام فأخذت بيدها، وجاء بهذا العربي لاستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده مع يديهما في يدي، ثم سمى وأكل. فمعناه أن هذا دليل عام على أنه إذا سمى قد لا يسمي الصغير إذا ابتدأ الطعام، معناه أنه قد لا يسمي فيستحل الشيطان الطعام، فإذا سمى الكبير في البيت فإن هذا يكون سببا لدفع الشيطان، لكن ليس معناه أنه لا يعلم الصغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم عمر بن أبي سلمة وقال سمي الله. قال قاله الشافعي ويستدل له بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكر واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه، ولكن ليس معنى هذا أنه يترك، إنما هذا من باب أنه إذا حصل من أحدهم أنه ما سمى يكون هذا دفع ألا يأكل الشيطان، لكن كل واحد مطلوب منه بعينه أن يسمي الله. وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين، ما هي الفائدة الأولى عبد الرحمن؟ الفائدة الأولى الحديث دليل على ماذا؟ وجوب عبد الرحمن التسمية، وجوب التسمية. والثاني الفائدة الثانية وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا، ويزيد تأكيدا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، حديث من؟ عمر. وفعل الشيطان يحرم على الإنسان. قال وفعل الشيطان يحرم على الإنسان، أي لا يجوز أن يتشبه به. ويزيد تأكيدا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشماله، ويزيد تأكيدا، يزيد ماذا؟ يزيد ماذا؟ وجوب الأكل باليمين. فقال كل بيمينك، قال لرجل أكل عنده كل بيمينك، وأكل الرجل بشماله، فقال لا أستطيع. قال لا استطعت، لماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قال لا أستطيع؟ ها منصور، ها الحديث فيه ما منعه إلا الكبر، لو كان لا يستطيع لعجز بحيث أنه ما يستطيع أن يأكل بيمينه، فيه عاهة، فيه عاقة، فيه مرض، فاتقوا الله ما استطعتم، لكنه قال لا أستطيع، ليس استطاعة من عجز، وإنما بسبب الكبر، بسبب الكبر امتنع أن يأكل باليمين، ما منعه إلا الكبر، فقال له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ما رفع يمينه إلى فيه، شلت يمينه. وهذا يدل على أن الأكل بالشمال من كبائر الذنوب كما قال الشيخ ابن عثيمين، لأنه ما دعا عليه بهذا إلا لكبيرة وقع فيها وليست من الصغائر. أخرجه مسلم. ولا يدعو صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا على من ترك الواجب، وأما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل أيضا، ولا ينافي أن الدعاء عليه للأمرين معا. ما هما؟ دعا عليه للأمرين معا، ما هما؟ هاب علي دعا عليه للأمرين، ما هما؟ ها كأنك ما أنت جائع، ما تفكر في الطعام، عندك يا أبا مالك على أكله بالشمال وعلى تكبره. طيب، وفي قوله وكل مما يليك دليل أنه يجب الأكل مما يليه، وأنه ينبغي حسن العشرة للجليس، وألا يحصر من الإنسان ما يسوء جليسه مما فيه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذر جليسه ذلك لا سيما في الثريد والأمراق ونحوها، إلا في مثل الفاكهة. لماذا الفاكهة؟ ليش استثنى الفاكهة؟ ها؟ يعني سيأخذ من هنا قطعة، وهذا سيأخذ قطعة من هنا، وهذا، أما هذا فهو مشترك للجميع. قال إلا في مثل الفاكهة، فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش ابن ذؤيب قال أتينا بجفنة كثيرة الثريد والوذر، وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة، فراء جمع وذرة قطعة من اللحم لا عظم فيها، قال فخبطت بيدي في نواحيها، وأكل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بين يديه، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى، ثم قال يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. قال ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، فقال يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. هذا فيه عبد الله بن عكراش، قال ابن حبان منكر الحديث جدا، عبد الله بن عكراش والعلاء بن الفضل، والحديث بسلسلة الضعيفة برقم 98 و5000، 5098. قال فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه إن صح، لكنه لم يصح، ولكن قد يدل عليه أدلة أخرى، بل يدل على أنه إذا تعدد لون المأكول من طعام أم غيره عندكم أو غيره فله أن يأكل من أي جانب. وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكل شيء فله أن يتتبع ذلك ولو من سائر الجوانب. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطعام صنعه، قال فذهبت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء، يعني هذا قديم أن يجعل الدباء في المرق أو أنهم يجعلونه من الدباء وبعض الأشياء، وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدباء. من هو الذي قال رأيت؟ أنس. من حوالي القصعة أي جوانبها، فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ، يعني أحب أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو لم يكن في الأمور التعبدية. وفي الحديث قال أنس فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، يعني يترك الدباء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأكل، لأنه رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعجب به فتركه له، وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة لمحبته له. وهذا مما نهي عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآتي، وهو قوله وهذا عندكم هكذا وهذا مما نهي، هذا مما نهي عنه. انظر الآن تغير المعنى، يعني أن الكلام وهذا مما نهي عنه عكس الكلام الأول، هذا ومما نهي عنه الأكل من وسط القصعة كما يدل له الحديث الآتي، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. قال دل على أن على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها. ما هو الأدب الذي في حديث ابن عباس؟ هذه آداب يحتاج إليها الصغير والكبير، أنه لا يأكل من وسط الطعام. ما هي العلة؟ البركة تنزل وسط الطعام، تأكل من جوانبها ولا تأكل من وسطها. حديث عبد الله بن بسر فيه هذا المعنى، هكذا أتي بقصعة وقال لا الغراء. قال دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة وعلله بأنها تنزل البركة في وسطها، وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام، والنهي يقتضي التحريم وسواء كان الآكل وحده أو مع جماعة. يعني مذهب الصنعاني أنه على الإطلاق، يعني النهي سواء كان في الآداب أو في غيره. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني حتى لو كان الإنسان وحده، حتى بعض العامة يقول لا تحرك الطعام، إذا كان الطعام حارا لا تحركه جميعا، اتركه تخف حرارته وكل من أطرافه، لأنك ستكون سببا لذهاب البركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. ما حكم عيب الطعام؟ وما معنى عيب الطعام؟ عيب الطعام ما معنى عيب الطعام؟ ها أبا عبد النور، ها يعني إيش مثل إيش يعيب الطعام؟ يقول هذا الطعام ما فيه ملح، هذا الطعام حامض، هذا الطعام كذا، إن اشتهى وأكل وإن كره وتركه. هذا الله أعلم من يسلم. لكن هل يدل على أن عيب الطعام لا يجوز؟ هل في الحديث ما يدل على هذا؟ لكن بقي إذا كان يعني الآن إذا كان في بسبب كلام هذا ربما يحصل شيء من كسر الخاطر لمن صنع الطعام، فإنه قد يصل الكراهة والله أعلم. ولا يمنع هذا أنه ينصح في غير وقت الطعام، أن أحسن تنبهوا لكذا، لا يزيد لا ينقص لا. لكن بعض الناس ما عنده صبر، دائما يكون معه المشاكل، بل بعضهم يأتي معه الطلاق بسبب الطعام، بعضهم يطلق زوجته بسبب الطعام، إما من تأخيره وإما من ما عنده صبر حتى على الطعام. يا أخي تذكر بعض الناس يكون سجينا يمنع من الطعام والشراب ويتمنى وإن أعطي طعاما طعام لا يريد أن يأكله ولا يعطى في وقت ما يريد، وبعضهم يعني يحصل له ما يحصل. فالإنسان يتحلى بالصبر والحلم. أبا صالح لكن العيب ممن استعجل وأكل، لا يستعجل يتأنى حتى يبرد. تقصد حار يعني فيه بسابيس. هذا تنبيه شيء، نحن قلنا التنبيه ما يمنع من التنبيه. انظر له طعام آخر. قال فيه إخبار بعدم عيبه صلى الله عليه وعلى اله وسلم للطعام وذمه له، فلا يقول هو مالح أو حامض أو نحو ذلك. حاصل أنه دل على عدم عنايته صلى الله عليه وسلم بالأكل، بل ما اشتهى وأكله، وما لم يشتهه تركه، وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم عيب الطعام. وقد جاء في الأحاديث الأخرى أنه كان يمدحها، نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. وبعضهم حمل على أن الخل هذا ما أدري إيش الذي فيه، وبدأ يذكر فضائله. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على سبيل أنه ما تيسر إلا هذا، وليس معناه أنه أفضل الأدم، وإنما المراد به أنه مدحه، وهذا الذي تيسر. فيستحب مدح الطعام، وإذا مدحت الطعام اليوم الثاني سيكون أحسن. هذه حيلة. يعني كيف، إيش الفرق بين يعيب الطعام ويعيب الطباخة؟ المادة واحد. لا ما هو مقصود به، هذا ما هو عيب للطعام. يعني الآن إذا كان الطعام يقال له هذا النوع ما أشتهيه، هذا ما هو عيب، لكن العيب للطعام الذي هو معتاد معروف، فيقول هذا يعني مثلا يأكل أرز، هذا الأرز فيه كذا، أو هذا الأدم فيه كذا، مما فيه عيب له مما هو معتاد عليه. أما شيء هذا الطعام أنا ما أكله ليس عيبا. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وهذا يدل على تحريم التشبه بالشيطان. قال: تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال، وإن ذهب الجماهير إلى كراهته لا غير، والصواب أنه محرم، وقد ورد في الشرب كذلك أيضا، وهو دليل على أن الشيطان يأكل أكلا حقيقيا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. قال: وقد أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي في أثناء الشراب، لا أنه في إناء الشراب. وورد تعليل ذلك في رواية مسلم أنه أروى، أي أقمع للعطش، وأبرأ، أي أكثر برأ لما فيه من الهضم ومن سلامة من التأثير في برد المعدة، وأمرأ، أي أكثر مراءة لما فيه من السهولة، فإنه أروى وأمرأ وأبرأ، أجمل صياغا. وقيل العلة خشية تقديره على غيره، لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل بالماء فيقدر على غيره، لا يتنفس في الإناء. التنفس في الإناء يؤدي إلى أن يبقى فيه رائحة في الإناء، فالذي يأتي يشرب بهذا الإناء بعده يتقذر، أو يكون فيه شيء من الأمراض، فقد يكون سببا لانتقال هذه الأمراض إليه. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة المسلم. ها، في هذا الحديث الأخير: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ثلاثا، كيف هذا؟ ما هو صحيح، حتى ولو مرة لا يتنفس فيه، إنما ذاك حديث أنس الذي فيه أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا، أي خارج الإناء إذا شرب. إلى هنا، سبحانه وتعالى.